بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. الجو الذي يسود هذه الآية الكريمة إشعار الناس بأنهم أينما ذهبوا فهم في رحاب الله عز وجل، كأنه هدف الآية ينصب على أن يبين للناس بأن أي جهة أو أي مقصد أو أي منطقة كلها تحت سلطان الله وفي قبضة الله، فأنتوا أينما تذهبون أنتوا في ضمن هذا النطاق ضمن الرحاب. كل هدف الآية ينصب على هذا المعنى، لأن بعد ذلك القرآن الكريم يرتب آثار، لأن هذا أشبه شيء بالقاعدة ينطلق منها وبعد ذلك يرتب عليها آثار. سيمر علينا ان شاء الله خلال البحث بعض التي تترتب على هذا المعنى الذي وضع كتوطئة في صدر الآية. المفسرين في هاي الآية الكريمة رعيلان، قسمان. قسم يقولون ان الآية الكريمة اجت في جو القبلة، كل شيء له علاقة بالقبلة اجت ترتبط ارتباط مباشر في معنى تحديد القبلة، زين. وقسم اخر لا، يطلعها عن نطاق القبلة، الرعيل الثاني من المفسرين. القسم الاول الى اراء في الموضوع، والقسم الثاني ونمر بهما ان شاء الله. اولا اللي يذهبون الى ان الآية ترتبط بموضوع القبلة عندهم في هذا المعنى آراء. الرأي الاول يقول قسم من المفسرين ان هذه الآية الكريمة نزلت بسبب دعاية اليهود وتأثرهم، كأنه طبعا القبلة مبدئيا كانت الى بيت المقدس. مسلمين صلوا تقريبا 13 سنة الى بيت المقدس، كانت القبلة هناك، وهذا المعنى كانوا اليهود يعتزون به بانهم قبلة العالم، ويرتبون عليه اثار معنوية ويرتبون عليه اثار مادية. لما صرفت القبلة من بيت المقدس الى الكعبة، عند ذلك بدأ عند اليهود لون من الانفعال والتأثر، وبدأوا يطرحون تشكيكات كثيرة، نعم، على عادتهم، يعني جندوا ايش اكو عندهم طاقات دعائية جندوها، وش اكو عندهم طاقات مالية ايضا جندوها، وبدأوا يعالجون انه شنو الله عز وجل ما كان يدري ودرى بعد هذا، ما كان يعلم وعلم بعد هذا، ويعني شنو بدا له عن جهل، استغفر الله. فبدأوا ينشرون هالدعاية. على فكرة انا شفت بعض الكتابنا يقول ان اللي يذهب الى البداء اليهود ايضا يعتبرهم ممن يذهبون الى البداء، والحال غلط، مو الشكل. اليهود بالعكس هم عندهم قضايا كثيرة، كم وحدة اصطدموا بها وحاربوا فكرة البداء حتى في هالمسألة هاي، قالوا ان هؤلاء يغلطون ينسبون الى الله ان حول القبلة، لان ما يمكن، يعني كان الامر من اول الامر ينبغي ان يحولها للقبلة، ليش حولها بعد ذلك وهي هاي القبلة التي يصلي اليها الناس، شنو المبرر لان تحول؟ بدأوا ينشرون دعايتهم. جاءت الآية الكريمة ردا على هؤلاء. فنشوف فحوى الرد شنو هو. فحوى الرد فحوى الرد من الله عز وجل على هؤلاء بأن مسألة القبلة ما مقصودة لذاتها. نبه لي، يعني القبلة اللي هي من شرائط الصلاة هذه مو مقصودة لذاتها، وإنما مقصود من القبلة أن توجه الإنسان إلى الله عز وجل حيث أمره الله أن يتوجه. لكن لما توجه الإنسان حيث أمره الله أن يتوجه، مو معنى ذلك أن الله عز وجل محصور بها الجهة. نبلي تمام، القبلة توجهك إلى الله وتجعل الكعبة أمامك قبلتك، زين. لكن ليس معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى محصور بهذه الجهة فقط، بهذا الاتجاه. ما دام أنتوا تقولون أن هذا كان قبلة، هذا طبعا الله عز وجل شرع بيت المقدس، شرع قبلة، لكن بعد ذلك شرع الكعبة وهو بيده الخلق والتقدير وله الأمر والنهي، لمصلحة حول القبلة من هذا المكان إلى هذا المكان. وفي كلا الحالين المصلي يتجه إلى الله تبارك وتعالى. فكأنه الآية الكريمة تقولهم على الحماس، هذا اللي عندكم مفتعل، حماس مفتعل مواقعي، انتو ما يهمكم موضوع القبلة، تعرفون ان الانسان وين ما يتجه هو قصد وجه الله. لما يكون وين ما يتجه هو قصد وجه الله عز وجل، اذا هذا حماسكم مو لواقع، ما منبعث عن واقع. منبعث عن ماذا؟ منبعث لانه هدد قسم من مصالحكم. انتو شفتوا بعض مصالحكم هددت، طارت عندكم هذه الدائرة، وإلا في واقع الأمر لو كان اندفاع واقعي لكان جوابكم غير هذا. كان هاي أشبه شيء بقضية عبد الملك ابن مروان. عبد الملك ابن مروان لما عبد الله ابن الزبير استقل بالحجاز وبايعه الناس، قاموا الحجاج اللي يرحون من المناطق الواقعة تحت حكم عبد الملك ابن مروان، طبعا يرحون الى مكة المكرمة، راح يلتقون هناك بمكة المكرمة بجماعة، راح يلتقون بالدولة اللي موجودة هناك، بنفس الوقت يلتقون باتباع عبد الله بن الزبير. فعبد الملك ابن مروان قال هاي ثغرة، هاي ثغرة من الثغرات، ذولا يرحون يشحنوهم آل الزبير ويشحنوهم أعداء النظام هناك يودوهم إنا، وذولا خطر علينا. فشنو الحال؟ بنى قبة الصخرة والمسجد الأقصى رمم صلحه، وصرف الناس إلى الحج إلى المسجد الأقصى إلى قبة الصخرة. قلهم هناك ما حد يروح الى مكة، هنا تذبحون، هنا تنحرون، هنا وحجكم يكون هنا. نعم، الحج عندكم يكون هنا. فعلا صرف الناس وطلعت هاي الرواية. شنو الرواية؟ لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد. ليش لا تشد الرحال؟ يعني ارجوك انا لما اريد اشد الرحال الان الى بيت من بيوت الله، زين، اي بيت من بيوت الله اريد اروح اشد الرحال الى، مو طريق الشيء منه، يعني مو بتعبير اخر مقدمة الشيء من، يعني انا الان هذا مشي، لما اطلع منه امشي اريد اروح اصل رحمي. المشي هذا نعم جزء من العملية التي يريدها الله عز وجل، جزء نعم من قضية صلة الرحم، مقدمة وجودية. فهاي لما تكون مقدمة وجودية ومقدمة الشيء منه، انا اذا اريد اقطع لي طريق رايح الى بيت من بيوت الله، اريد اصلي به اقرأ يعني كم ركعة، اريد اروح اعظم لي مشعر من المشاعر المعظمة عند الله، ليش ينهى عنا الشرع؟ باي ملاك؟ باي قاعدة؟ باي ملاك وباي قاعدة؟ انا لما اروح أريد أروح أطلب علم، أشد الرحال لطلب العلم، وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. ليش لا تشد الرحال؟ لأن الحديث بإطلاق أبدا ما يشد أبدا رحل إلا إلى المساجد هاي الثلاثة. الرواية كلها مخترعة أساسا. في واقع الأمر ما كنت شيء الإنسان، إنما الأعمال بالنيات. انا طالع شاد رحالي ورايح لوين؟ رايح اريد اعمل لي عمل من الاعمال المقربة الى الله عز وجل. فهذا الحديث اخترع وقاتل الله السياسة. السياسة اذا دخلت في شيء افسدت. زين؟ فالمسألة هنا مسألة بيت المقدس. ما كان هالكثر اكو حماس عند عبد الملك ان يعظم بيت المقدس او ان يبني قبة الصخرة. لانه ارجوك انا ابني لي قبة من حجر، ابني لي قبة من مدر ومن طين، واهدم معلم من معالم الاسلام. هذا يعني اجى هدم صرح من شروح الاسلام. وقف اول خلافته قال نحن بنو امية. فضل هاي عندك كتب التاريخ شوفها في ترجمته. نحن بنو أمية، من قال برأسه هكذا قلنا له بسيوفنا هكذا. أرجوك، وين راحت الحرية التي جاهد الإسلام من أجلها؟ وين جعل الناس مسلطين على أفكارهم، على أموالهم، على شؤونهم الخاصة؟ حرية الفرد المسلم أين ذهبت؟ المفروض أن المسلمين احرار فيما يرون فيما يتصرفون ما داموا في حدود اوامر الشرع. هذا رأسا يقول كل واحد ينقذنا او ينقذ تصرفاتنا. هذا اذا قال برأسه هكذا قلنا له بسيوفنا هكذا. هذا ارجوك عند حماس او عند حرص على ان يبني مسجد من مساجد الله، والحال المسجد أداة لغرس الأخلاق. الله ما تعبدنا بتكريم المساجد لأنها أحجار، ولا تعبدنا بتكريم المساجد لأن بها قناديل، لا، لأن المساجد تؤدي رسالة لبناء الإنسان، والمسجد إذا ما أدى رسالة لبناء الإنسان ما عاد مسجد، عاد وكرا من الأوكار. اذا في واقع الامر هذا ما كان عند ذاك الحماس من اجل بناء ابدا، وانما عند هدف اخر. الاية كأنه تقولهم لهؤلاء، تقولهم ان بيت المقدس او غير بيت المقدس كل هالبيوت المراد من عندها ان الانسان لما يحل بها يتوجه الى الله، والله عز وجل ما محصور بها، ما محصور ببيت المقدس. كما ان من توجه الى بيت المقدس واراد وجه الله كذلك هنا من توجه الى الكعبة واراد وجه الله. طيب، هذا الرأي الاول. الرأي الثاني، لا، ان الآية نزلت في الصلاة المستحبة تفريقا لها عن الصلاة الواجبة. كيف يعني؟ في سفرة، واحد في سفر ويريد يتنفل بركعات، وهو بمكان ما يقدر، هو بمكان نعم ما يقدر يتجه به الى القبلة، على دابة راكب، على واسطة راكب، طيارة او سيارة او على دابة، ما يستطيع. في حال التنفل هنا نعم يتجه حيث تتجه به راحلته. وهذا المروي عن ائمتنا سلام الله عليهم، عن ائمة آل محمد. كان النبي صلى الله عليه وآله عندما خرج المسلمون إلى خيبر كان النبي على راحلته وكان يتنفل بركعات، يعني عند ركعات مستحبة بعض الركعات كان يتنفل بها، وقبلته حيث تتجه به راحلته، لأن المسألة ما مشترط بها قبلة، بعكس الواجبة، الواجبة لا، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة بالنسبة إلى المسجد الحرام. إذا كأن الآية الكريمة تقول أن ما زالت الصلاة لله عز وجل، وما كان ما دام الله تبارك وتعالى الكون كله في قبضته وهو في كل مكان لا يخلو منه مكان، نعم، ما دام كذلك إذا أنت عندما تتنفل بركعات وين ما تتجه بيك واسطتك أو راحلتك هي تتجه بك إلى الله، كأنه أنت تتبع القصد، كأن الاتجاه هنا يتبع القصد، أنت قاصد أن تتقرب إلى الله عز وجل بهذه الشعيرة، فاتجاهك يتبع قصدك، ما دمت أنت على الراحلة لا يكون يمنعك كونك على الراحلة أنك تمتنع مثلا عن أن تتنفل. شنو الهدف من هذا؟ الهدف كأن الله عز وجل يريد من عندنا أن لا ننساه حتى لا ينسانا، لأن أكد لك الإنسان إذا كان دائما على ذكر من الله عز وجل الله لا ينساه، نبه لي، إن من ينسى ينسى الذي ينساه، وينسى الذي ينساه مو من باب المقابلة، لا، من باب حجب الفيض، تنبه لي، حجب الفيض عنه. اقدر اقرب لك المعنى الان، معلم وعند تلاميذ قدامه قاعدين، هذول التلاميذ اكو واحد من عندهم فاك اذنه وذهنه ومتجه يستلهم ياخذ من قول المدرس المعلم، واحد لا والله معرض يلهو ويلعب، هذا اللي يلهو ويلعب ما راح يستفيد، بيطلع مثل ما دخل الى الصف بادي ذي بدا اصلا ما يستفيد بدخوله، فكذلك هذا لما ما يكون مقبل على الله معناه ما دخل باستعداد للاستفادة، هذا ناشي اعرض عن الله، تحقق الاعراض عنه، وإلا الله عز وجل ما يريد يكافئ لهذا، مو يريد يجعل العبد طرف، من هو العبد حتى الله عز وجل يجعله طرف حتى يكافئ؟ لا لا. فلما يقول الآية الكريمة نسوا الله فنسيهم أو فنساهم، نبهي هنا، يعني من باب التقابل باللفظ وإلا مو بالمعنى، هو هذا لما ينسى الله معناه ما استلهم من الله، ولما ما استلهم يعني حصلت عند ثمرة النسيان، وإلا الله عز وجل ما يريد يجعل العبد مقابل إله ويقابله. إذا يريد من عدنا المشرع أن نكون على ذكر من الله عز وجل، لأن أكد لك هذا الإنسان إذا بعد شوية عن ذكر الله صوارف الحياة الجرة، الجرة بهارق الحياة، زخرفة الحياة، إذا شوية بعد عن الله الجرة تمشي واقعة تسحب وين؟ إلى الطريق المنحرف. إذا مسألة الحث على أن يؤدي الإنسان الصلاة أو يمارسها وهو في حال السفر، لأن الصلاة هي عبارة عن فتح قناة بينك وبين خالقك، رأسا أنت تريد تكون على ذكر وتريد تكون على صلة بالله عز وجل. مو قالوا لواحد من الأبدال من المتهجدين قالوا له انت دائما وحدك ما تستوحش؟ قال لا والله ما استوحش، لان اذا اردت ان اكلم الله صليت، واذا اردت ان يكلمني الله قرأت القرآن، أن الواقع دائما على صلة بالله عز وجل. أحب هو يكلمني أقرأ قرآن، أحب أنا أكلمه رأسا، هنا ماكو حواجز بينه وبين عباده. إذا العباد أكو عندهم حواجز بينهم وبين الناس، الله عز وجل أبوابه مفتحات للسائلين، عطاؤه غير محجوب عنهم. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن الآية نزلت في من يتعذر عليه معرفة القبلة. أي شنو؟ أي يقول جابر بن عبد الله رضوان الله عليه، جابر بن عبد الله يقول كنا في سرية، رسول الله صلى الله عليه وآله بعثنا في سرية من السرايا، وصار علينا الليل وكان الجو يقول مو طبيعي، بغبرة شديدة، بوضع غير طبيعي، أنواع كانت فيه، أدركتنا الصلاة وما ندري القبلة وين. قال قوم منا إن القبلة ها هنا قبل المشرق، وضعوا خط وضعوا خطوط وصلوا. وقال قوم أن القبلة من ها هنا قبل الجنوب، ووضعوا خطوط وصلوا. يقول إلى أن جن انتهى الليل وأصبح الصباح وطلعت الشمس، جينا شفنا الخطوط بعكس القبلة تماما، الخطوط التي وضعناها رأيناها بعكس القبلة. يقول بقينا كذلك إلى أن قفلنا من السفر. لما رجعنا من السفر دخلنا على النبي صلى الله عليه وآله، قلنا له يا رسول الله القصة هكذا، احنا ما ندري شو نسوي في مثل هذه الصلاة، صلينا ومو عارفين ان القبلة بالعكس، كنا نصورها من هالجانب، يعني تأملنا كنا نعتقد انها من هذا الجانب. يقول سكت النبي صلى الله عليه وآله ما اجابنا، اطرق برأسه فنزل جبرائيل يحمل هذه الآية. نعم، أن أنت كنت متيمم وجه الله، قاصد وجه الله، وحيث ما تكون أنت أمام وجه الله عز وجل. هسه الرواية شنو مدى قبولها أو عدم قبولها، مناقشة معارضة، على العموم ما أريد أدخل بهذا الموضوع، بس أريد أبين لك سبب النزول. يميل فريق من المفسرين الى انها نزلت بهذا المعنى. طيب، اذا تلخص عندنا ان مجموع هذه الوجوه الثلاثة اللي بعض المفسرين يصرف الآية الها، كلها ذات علاقة بتركيز معنى واحد بالذهن. شنو هو؟ انك انت لا تغلب علك حجبك الواسطة عن الهدف. نبه لي، مو اكو كثير من الناس تحجب الواسطة عن الهدف. شلون يا اخي؟ انت جاي في جو روحاني، جاي تريد تتصل بالله، ها 20 مرة مرددها، ولا الضالين ارجوك. شنو يعني ارجوك؟ يعني الله ما يعرف ان انت جاي قاصده ومكرر بيها وراجع ومكرر بيها؟ ليش تحجبك هالشكليات؟ خليك بهالعباد الروحي، انت في عباب الان، انت متجه الى الله، والله عز وجل منهمر عليك بعطائه بفضله بلطفه، انت مشغول لي بهالالفاظ. ها؟ قالوا له للنبي صلى الله عليه وآله، قال يا رسول الله هذا بلال ما يعرف يوزن، ما يقول اشهد ان محمد رسول الله، ما يقول اشهد ان لا اله الا الله، يقول اشهد. قالهم ان شين بلال عند الله شين. نبهتك، دعوة شاغلين انفسكم بالشكليات، تمام هي مطلوبة، صحيح مطلوب، لكن لا تجعل هي الهدف، لا تستغرقك، يعني تاخذك عن الهدف الاساسي، تبعد بك عن اللباب، وتظل بيش مشغول، تظل مشغول بالشكل بالهيكل، لا خليك مشغول بالروح. ومع الاسف اللي عدنا تلقى ان الان احنا انشغالنا بالهيكل، اما اللباب
تلقى اكو عندنا كثير يصلي لكن ما يتورع عن الحرام. يصلي لكن لا يبر ابويه. بيصلي لكن لا يصل رحمه. هذا مو يملو باب. هذا اذا ما فاهم من الصلاة الا هالهيكل. ما فاهم من عدها الا هالمقدمات والشرائط والاجزاء. ها؟ والا هي شنو مضمونها مو فاهمة. بينما هي هدف قبل ان تكون شكل. هي هدف. واذا كانت هدف معناه هذا الهدف كون يبني الانسان. اذا ما بنى ما ادى الرسالة المطلوبة ابدا. الرسالة المطلوبة اذا ماذا؟ ان تبنيك الصلاة. بناء الصلاة كن تبنيك. طيب. فهذول فريق من المفسرين يميلون الى ان الآية الكريمة نزلت وهذا هدفها. زين فريق اخر لا. ذول يقولون ان الآية نزلت خارج النطاق. مو يم نطاق موضوع قبلة. اذا ماذا؟ تفتي شوي بلد. الرأي الاول الى هؤلاء المفسرين. ذول يقولون ان النبي صلى الله عليه وآله لما انبعث كانوا جماعة من الصحابة يبنون مساجد في مكة المكرمة. وموجودة بعضها الى الان المساجد. نعم باقية في بعض الامكنة بعض المواقع من مكة المكرمة. فهناك عندهم مساجد وكانوا المسلمين يصلون بها. وهذول مشركي قريش سووا لما اعلن النبي الاسلام اجوا الى هاي المساجد الصغيره هدموها ومنعوا النبي صلى الله عليه واله. منعوه عن ماذا؟ منعوه عن الدخول الى المسجد الحرام والصلاه فيه. وشعوا في خراب المساجد كما تقول الايه ومن اظلم ممن منع مساجد الله الى اخر الايه. هذول مشركي قريش هم هدموا بعض المساجد وهم منعوا النبي من دخوله الى الكعبة والى القيام بالصلاة في داخل الحرم الطاهر. في الآية الكريمة شو تقولهم لدولة؟ تقولهم انتوا تتصورون ان مسألة تعظيم الله ومسألة الصلاة والقرب الى الله منحصرة بمكة. بناكم اذا هدمتوا مسجد انهدم يعني الدين خلاص. فد عقلية وهي محدودة عقلية ثابتة هاي اللي تصور انها اذا وقعت احجار وقعت فكرة الالوهية او فكرة الدين هدمتها. هذا غلط. هذا غلط تماما. كأنه تقولوا متوا سواء كان بهدمكم للمسجد او منعكم للمسلمين عن ممارسة شعائرهم. اذا تتصورون ان هذا راح يقضي على فكرة الدين لا انتم غلطانين. وبالفعل هي هاي الغلطة. هاي الغلطة اللي يقع بها دائما التوافه القتلة. هذا المتوكل كان يتصور ان يهدم فكرة الحسين اذا هدم قبر الحسين. يتصور ان خلاص راح يقضي عليه. ان مسألة شنو غير هالقبر؟ هذا ما طول هالقبر شاخص. هذا يعني فالذراع ذراع تومئ للناس تصيح لهم. لا موجي. لا ابدا اكد لك ما كان البناء يوم من الايام. البناء ما كان يوم من الايام تتجسد فيه الفكرة. وانما هو مجرد اشارة للموقع بس. هذا هو. وإلا لما اجى هذا وشاف اكو ناس يقصدون قبر الحسين قال لك هذا ما طول هالقبر هذا موجود. انا معناه في قلق اضل. شو تجيبوا الالات الادوات الحراسة؟ جابوا ادوات الحراسة سلقوها احتفروا المنطقة شلعوا البناء اللي على القبر كله. وصل الامر الى سدرة كانوا الزوار يهتدون بها الى القبر. شجرة سدر اجى قلعها من اساسها. وقف الشاعر يقول تالله ان كانت
قد اتاه بنو ابيه بمثلها هذا العمر قبره مهدوما اشفوا على ان لا يكونوا تابعوا في قتله فتتبعوه رميما. اما الهادي الثغرة اللي احدثوها بالتاريخ واللي نمت عن تفاهتهم، ارجوك شنو اللي قدروا يسووه بالنسبة الى الحسين؟ اقتلعوا؟ قدروا يقضون على هالثورة اللي تعتمل في نفوس الاحرار المبادئ اللي حملها هذا الرجل؟ رفعها ونادى باعلى صوته والله لا اعطيكم بيدي اعطاء الدليل ولا اثر فرار العديد. طرحنا مجموعة من المفاهيم ظلت الى الان تعتمل على تراب كربلاء، الا وان الدنيا قد ادبرت وذهبت حذاء وتنكر معروفها ولم يبق منها الا صبابة كصبابة الاناء وخشيش عيش كالمرعى الوبيل. الا تنظرون الى الحق لا يعمل به والى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب امرؤ في لقاء ربه؟ اني لا ارى الحياة مع هؤلاء الظالمين الا شقاء وبرما، ولا ارى الموت الا سعادة. شايف هالدستور اللي طرحه وراح وظل، وسيبقى ما بقيت الدنيا، لان الفكر كل شيء يموت الا الفكر. الفكر لا يموت، المبدأ لا يموت. بس هذول اللي يتصورون انه يطلعون، يعني المتوكل يصور انه يوخر عن طريقه، يبعد عن طريقه هالافكار اللي يعتبرها خاطرة على وجوده ووجود امثاله وابناء اللي مشوا على هالمستوى واللي صوروا انه اذا هدموا قبر الحسين انتهى الامر. ابدا، سيبقى الحسين بالرؤوس وبالمشاعر وبالافكار. ان تهاوى الضريح والبنيان ما تهاوى الشموخ والعنفوان، انما تهدم الحجارة والمضمون يبقى على المدى ويصان. بهالغلطة اللي ذولا تصوروا انهم بيها اذا استعملوها راح يقضون على فكرة الاسلام، ان ما طول اكو مساجد عند المسلمين هاي هي تشدهم لان يذكروا ان هناك رب. لا يا اخي، بالعكس، هو ذكراهم لله عز وجل يخليهم يبنون مسجد. وفعلا شنو اللي دفعهم الى بناء المسجد؟ اللي دفعهم الى بناء المسجد ذكرهم لله، مو بالعكس. يعني مو المسجد يذكرهم بالله، لا، الله عز وجل يدفعهم لبناء المسجد. الله تبارك وتعالى يدفعهم لبناء المسجد. فاذا هواية اكو عناية من قبل المشرع باللباب، ان هذا اللباب لا يضيع عن اذهانكم. انتم لا تتصورون انكم في هجمكم لمساجد المسلمين راح تقضون على ما في نفوس المسلمين من عقيدة، ابدا. وهذا اللي حصل ان كبرياء قريش وغطرستها وعظمتها كلها تكورت تحت ارجل المسلمين خلال فترة طويلة. انتهى كل شيء. نعم، ما اثر المنع عن المسجد ولا اثر هدم المسجد، بل تعرشت النظرية في نفوس المسلمين اكثر، بقيت اكثر. اي نقطة؟ والنقطة الثانية شو تشير الاية؟ شو تلتفت بها؟ هدف مزدوج. تقولهم لذول اللي هدموا وين ترحون انتو؟ اتهدمت وبنات شنو خلصت يعني؟ هي انت الان بالدنيا مثلا مالك لك كم وسيلة، هذا من الوسائل اللي بيدك تخليك انت شوية متسلط، لكن تتصور انا راح تدوم الك الوسائل؟ راح تبقى معك ابدا. هذا املاء ايام تعيش بها وبعدين انت راجع الى قبضة الله. وين رايح؟ وين ما تروح يقول له اين ما تولوا؟ ما تروح نقول له وين مولي؟ وين تروح؟ ها؟ هاي راح يلحقك فعلا فعلا. الى اين يذهبون؟ يعني تصور هؤلاء يخرجون عن نطاق العدالة التي سيقيمها الله عز وجل عليهم جراء ما اجترموا ابدا. لئن امهل الله الظالم فلا يفوته اخذه او اخذه العفو. ما هو ايام تنتهي هي ايام تنتهي ثم ينتهي الامر الى ان يقعوا ليأخذوا جزاء اعمالهم. طيب هذا الرأي الاول. الرأي الثاني التفت لشوي رأي هو يضخم هذا الرأي ويهمني اقف عنده. الرأي الثاني ان الآية تخاطب المجتهدين. شلون يعني تخاطب المجتهدين؟ كأنه طبعا احنا الان منين نأخذ الاحكام؟ يعني افرض هذا الرأي العام مو باستطاعته ان يفهم الدليل فيعرف ان القبلة هي شرط على كل حال يولا مع الامكان. هذا ما يعرفه. المن يرجع بي؟ يرجع بي الى اراء الفقهاء اراء المجتهدين. شوف الفقيه شو يقول. هذا واحد من الفقهاء ياخذ هالرأي، واحد من الفقهاء ياخذ رأي اخر مقابل، وكلهم طبعا انما يعطون اراء تبعا لفهم النص. هذا فاهم من النص، فاهم من الدليل انه القبلة على كل حال كنت تحرج. اخر لا، فاهم من الدليل انه لا، بقيد القدرة بقيد الاستطاعة، اذا تعذر عليه ما يعيدها مثلا للصلاة. زين، في الاختلاف بالفتوى ما طول الفقيه يحمل شرائط الاجتهاد بها الشرط. وجدنا بالي هاي النقطة، ينصون المفسرين بها القيد، يقول ما دام الفقيه يعرف شرائط الاجتهاد وعند شرائط الاجتهاد. مو اللي حادث عندنا، يعني مع الاسف اللي حادث عندنا خصوص بالايام الاخيرة، مثل ما يقول الشاعر لقد هجلت حتى بدا من هجالها كلاها وحتى اشتامها كل مفلسي. واحد اذا تخضه تلقى حصيل 20-30 حديث مو اكثر. يفتي هذا يعطي فتاوى، وشلون فتاوى بالجملة؟ فتاوى بالجملة يعطي يأمر وينهى، وهذا حلال وهذا حرام، وبيد وسيلة اعلان. مصيبة، هي كارثة. ارجوك اترك هذا الامر للفقهاء. لو انت تقف، لو مثلا تقف تقول انا امثل رأي فقيه، هذا رأي الفقيه، معقول جدا معقول. لكن انت حصيلتك، انا مثلا لما اسمع الغزالي يريد يفتي اقبل فتوى، لانه هذا على مستوى مثلا ابن رشد مثلا، افرض من هالنمط هالمستوى علام الحلي او فقيه مشهود الى بالفقاهة وعارف اهل الفن عارفين هذا قاضي عشرات السنين في طلب العلم، وان اجتاز المراحل اللي يتعين على المجتهد ان يجتازها، وقام يفتي، واعرف هذا عن طريق اثاره بان محرج للشرائط، تمام اخذ برأيه. لكن اذا مع محرج الشرائط، هذا هو ينبغي ان يتنحى، هو لازم يوخر، لا يحط نفسه بكي مكان، لان هذا باشر مسؤول امام الله. سؤال مروع، يعني مسألة الفتوى مسألة هواية، لانه الله اذن لكم ام على الله تفترون، باشر يسألوا سؤال عنيف. المهم ارجع، يقول الآية تقول للفقهاء شو تقولهم؟ بتقولهم ما دام انتم رايتكم وجه الله عز وجل، وما دام عندكم شرائط الاجتهاد، انت انت في اي خط تسلك فتم وجه الله. ما طول انت طالب وجه الله. ترى هاي فالنقطة جدا مهمة. شلون يعني؟ يعني اذا فقيه اختلف مع فقيه واتباع اختلفوا مع اتباع هذا الفقيه، ما طول اثنينهم يطلبون وجه الله. ينبغي ان يكون عندهم ادب العلم، عندهم ادب الحوار. يعني مو انا لما مقلدي يختلف مع مقلد فلان المسألة تتحول الى حرب شعواء. نعم هذا اللي حادث. هذا يعني انا لما التقي مثلا احمل هالنظرية، فلان يحمل هالنظرية، هذا فقيه عنده الرأي، يكون الفقيه الثاني ما يجي يشوشر عليه. يا اخي مع الاسف اكو عندنا تركة ثقيلة، تركة جدا ثقيلة على مستوى الكتاب. اذا تطلع على تاريخنا تلقى فدلون من التشاتم. يا الهي دخيلك شنو قصة انا وين؟ انا الان ما بين فقهاء ولا ما بين شنو؟ يعني تتأمل مثلا، خلي اضرب لك مثلا. المذهب الاسلامي المعروف ابو حنيفة عند رأي في هذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. يستفيد منها إباحة النبيذ. نعم من الآية، لأنه الآية في مقام الامتنان، يقول الله عز وجل يمتن على عبادة، وما معقول يمتنع عليهم بالحرام، يمتنع عليهم بالحلال. لما جاي يقولهم أنه احنا سوينا لكم نخيل وأعناب تتخذون منها شكر ورزق حسن، فيمتن على عبادة والامتنان بالمباحات على الأقل، إن لم يكن نعم بأكثر من المباحات. عند وجهة نظر وجهة النظر مناهضة، وجهة النظر معارضة، أن هذه مثلا أكو روايات أخرى أو الآيات أخرى تعارضها. زين في ذاك يترك للفقهاء. يعني أنا لما أمر بنظريتي ما أجي أشوشر عليه، هذا مذهب إسلامي، ولا أجيب أدمي هذا، هذا اللي يفتح لحانا من الخمر. أعوذ بالله، هذا مو أدب علم، هذا مو أدب فقهاء، مو هالشكل يا أخي. وهكذا اجا واحد من فقهاء مثلا من فقهائنا تابع الآية قال لا، هي الآية نفسها تدل على حرمة الخمر، لأن الله عز وجل جعل السكر قسيم للرزق الحسن مقابل إلى تتخذون منه شكرا ورزقا حسنا. يعني تتخذ منه رزق حسن ورزق مو حسن اللي هو السكر، والمو حسن هو الخمر. هي الآية تدل على الحرمة. شوف أدب الحوار، أدب ينوم عن خلق، ينوم عن واحد متأثر بالإسلام. وهكذا في كل الفروع. أرجوك أنت الآن ارجع إلى أي فرع من الفروع يختلف فيه المسلمون، منين جاي هذا الاختلاف؟ مرة واحد يخلق الاختلاف من دي بالصفحة، وواحد لا ولا الاختلاف، يقول لك هاي الدليل، أنا عندي دليل، أشا دليل غلط أو صح، يناقش نقاش علمي. فإذا كان كذلك، أنا لما اختلف لي بفرع مع مذهب من المذاهب، مقتضى القاعدة ذاك المذهب ينبغي أن يعرف أن كلانا حيثما نتجه ثم وجه الله. لا يقعد يشوشر يبيع كفر وإيمان بيدك كيف هذا يا الكافر. أرجوك شلون يعني؟ ما تحضرتك تتوزع كفر منين؟ منين لك الحكي هذا؟ هذول أهل لا إله إلا الله، أهل القبلة، أنت تعطي هذا سمة إيمان وهذا تعطي سمة كفر على يسدناك. ماذا تقول لله عز وجل؟ تكفير أهل القبلة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، يعصمون بها دماءهم أعراضهم أموالهم. إذن في واقع الأمر الآية الكريمة تضع أيدينا على دستور أخلاقي غاية في المتانة ان الفقيه نعم مهمته ان يستنبط الحكم ويتسع صدره للاخرين. ما طول انت بصدد الاجتهاد وعندك شرائط الاجتهاد وقاصد وجه الله، وين ما تتجه وجه الله امامك، امامك هذا امام وجه الله وانت امامك وجه الله. تعال صحح له، اذا عنده غلطة عنده خطأ صحح له هذا الخطأ، صحح له هاي الغلطة. زين، هذا الرأي الثاني، وهو رأي جدير بالمسلمين ان يلتفوا حوله. الواقع الفخر الرازي اشار الى في تفسير هذا الرأي، وجماعة اخر من مفسري المسلمين، الواقع جدير لان هذا هو يحمل روح الاسلام، هي هاي روح الاسلام. ارجوك الله عز وجل عندما انزلنا الادلة وطانا افهام متفاوتة، مو معناه الافهام كلها سواء ابدا، يعني احنا نشوف الناس الان مختلفين بالفهم بالسلوك بالذوق بالاخلاق، طبيعي، هذا جدا طبيعي الاختلاف في فهم الدليل. اذا انا مسلم صح ما ينبغي ان اختلاف الدليل يقودني الى ان اقف موقف حدي من المسلم الاخر. هو رحم الله شوقي، اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. زين، هاي اثنين. الرأي الثالث رأي ايضا ضخم، رأي عرفاني. شنو هو الرأي الثالث؟ الرأي الثالث كأن الآية الكريمة تقولهم للمسلمين انتوا ليش تفترضون ان المحراب بس هذا المكان اللي يصلون به؟ شلون يعني؟ يعني مثلا احنا نعرف المحراب والعبادة هي المنطقة هاي اللي نصلي بها. القرآن الكريم يريد يقولهم للناس ان الدنيا كلها محراب. نبه لي، يعني انت تقدر تحول الدنيا كلها الى محراب، ويمكن تحول الدنيا كلها الى حانة مال خمر. شلون يعني؟ ارجوك الان، انا اذا اطلع من الصبح رايح للسوق، اطلع وانا احمل خشية الله بين اضالعي، اطلع وانا حامل قصد نبيل، رايح اكتشف اشبع عائلتي حتى عائلتي لا يتكففون الناس، رايح اعمل حتى اولا لا ابقى عاطل، وثانيا اوفر لنفسي قوتي، وثالثا اطلب وجه الله فيما انشده من عمل. ارجوك هذا السوق دكاني يصبح محراب، دكاني يصبح محراب. نبهي، هذا الزارع اللي يطلع رايح الى حقله يقول انا اروح ازرع، هم اكفي بلدي اشبعه، اوفر الطعام ببلدي، هم بنفس الوقت انا اربح، هم بنفس الوقت استعمر الارض الذي امرني الله عز وجل بعمارتها. ارجوك هذا حقل الزراعي محراب، هذا محراب حقل الزراعي، هذا محراب من المحاريب، يعني مو بس بالمسجد محراب، لا، الشارع بي محراب، السوق بي محراب، المعنى المحراب. الآية الكريمة تقولهم انتوا لا تفسرون العبادة بس بالمسجد. لا لا، أأكد لك، هذا اللي يرجع بالليل اجتافة يوجعنا من العمل، شي يعبر عنا الرسول الكريم؟ يقول من بات في طلب الحلال بات مغفورا له. هذا من بات كالا من طلب الحلال بات مغفورا له. شلون؟ طبعا هذا انا ارجع والنهار كله اكداح واكيد اريد احصل لي على رغيف نظيف من مصدر مشروع، ما في شك هذا الكلل وهذا التعب الله عز وجل يكرمه يرعاه، يعرف انني انا كنت قاصد وجهه وقاصد الطريق المباح اللي فتح الي، قاصد الطريق المشروع اللي فتح الي. من بات كالا من طلب الحلال بات مغفورا له. والحقيقة ان هذه نظرية من اعظم النظريات ان الانسان وين ما يعمل وين ما يروح ويشعر ان بين يدي الله في رحاب الله. لكن اختص محراب الصلاة بمزيد من العناية. شنو هو المزيد من العناية اللي اختص به؟ لانه الانسان الى جانب توجه البدني اكو عنده توجه روحي واكو عنده توجه لفظي. لسانه يلهج بذكر الله وروح منفتحة على الله، جسد قائم وقاعد وراكع وساجد. فالمحراب اذن رحاب الله ورحاب الحبيب. نعم حبيبة الى النفس. ارجوك علي ابن ابي طالب ما جاي يسوي تمثيل ها؟ لما يقول ابو الدرداء الحكت بالليل شفت يرفع رأسه الى السماء ويقول الهي غارت نجوم سماواتك وهجعت عيون عبادك وابوابك مفتحات للسائلين، ويظل على هالمستوى من المناجات الى ان يوقع. يقول اقلب ظهرا لباطن ما وجدت فيه للحياة اثرا، لان كان في محراب الحبيب. نعم في محراب الله، كان في رحاب الله. لا تتصور اكو وجه جميل يجذب اكثر من هالوجه الكريم هذا، من هالوجه الرحيم المملوء عطاء ورحمة. ومثل ما قلت لك رحاب الحبيب حبيبة، ومن هنا تشوف ان دار من يحبه الانسان، اذا واحد يحب انسان اخر دار ذاك المحبوب هي محبوبة لمن يواليه. ويقول ادبائنا امر على الديار ديار شلمة اقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. وهذا حتى اذا طلع من الدار وحياتك حتى قبره يصبح دار لمن يحبه. شو يقول احد ادبائنا؟ يقول ان قبر الحبيب دار ودار ليس فيها الحبيب قبر كئيب. الواقع ان حتى اذا وقف على قبره، لان عواطفه منسكبه هنا لان روح هنا بها الاتجاه. ومن هنا يقول المؤرخون لما رجعت عائله الحسين ضربنا خباء على قبر الحسين. يقول بعضهم ويرون الى الرباب يقولون اقامت سنة كاملة ضربت خباءها وبقيت سنة هناك، ثم من بعد ما مرت عليها السنة ادارت وجهها قالت الى الحول الى الحول ثم اسم السلام عليكما. اثنين اجيت خاطبهم ابنها علي الاكبر والحسين، الى الحال ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. اما اخت الحسين بصعوبة وخرها الامام زين العابدين عن القبر، كانت محتضنة تراب القبر ترش القبر بدموع عينيها. وعيونك يا ابو السجاد لو خلوني خويا حط راسي على قبرك ورش بدمعة عيوني. اقضي العمر كله هناك واقول املى العمر من ضايع.
غدا وحياة شني بلايا بعد خويا لوان الدار يا ابن امي تجنى ولا رحم حالي على درب الحزين ذبني لا سلوى ولا والي مهد ما بطفل ينغط وبعت من الجلم خالي. ولذلك يقولها الامام السجاد عم قومي تقول الى اين؟ يقولها الى المدينة. قالت ومن ذا بقي لي بالمدينة؟ وبالفعل لما رجعت كانت تجول بتلك الديار ترى يغد الليل زمان بقربكم يا سماء للقرب من معادي هذه المنام